بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيز عرفا بالاجتناب وعدم حسنه إلا معلقا الأسلوب البراءة من التكليف المنجز. طيب، شيخ الأنصاري قلنا قال في بعد الموارد نحن نشك هل هذا الطرف محل الابتلاء او لم يكن محل الابتلاء. بعبارة اخرى، نشك هل توجه التكليف المنجز اليه حسن او قبيح. قلنا بالامس حسب الترتيب الطبيعي لابد يبحث ما وظيفتنا في مورد الشك، هل هناك دليل خاص على تعيين الوظيفة أم لا؟ إذا لم يكن دليل خاص، هل أصل لفظي الذي يعين وظيفتنا موجود أم لا؟ إذا لم يكن أصل لفظي أصل عملي موجود أم لا؟ هذا الترتيب الطبيعي للبحث، ولكن الشيخ عكس. أول بين أصل اللفظ عملي، ثم أصل لفظي، ثم بين دليل الخاص. يقول في مورد الشك أن التكليف المنجز توجهه إلى طرف المشكوك حسن أو ليس بحسن، يعني محل الابتلاء أو ليس بمحل الابتلاء. ما نفعل؟ شيخ الأنصاري يقول هنا محل أصالة البراءة عن التكليف المنجز. طب إذا أجريت في طرف المشكوك أثارة البراءة صار مباحا أم لا؟ طرف محل الابتلاء إذن يجري فيه أثارة البراءة فلا يجب الاحتياط، فيجوز لك ارتكاب الطرف المبتلى. فطرف غير المبتلى أصل المماثلة اللي بها الآن، أما الطرف الذي الآن محل الابتلاء يجوز لك ارتكابه فلا يجب احتياط والاجتناب عنه. هذا مثل الأول، يعني بأصل العملي. نعم، يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب عن طرف أحد الطرفين مشكوك، وعدم حسنه عدم حسن التكليف المنجز، يعني التكليف المنجز لعله كان قبيحا. إذا عدم حسن التكليف المنجز إلا معلق بإن ابتليتمه في النعم عند الشك، يمكن أن يقال أي شيء الأصل البراءة. لو كان للأصل تخلون عليه، فهمتم؟ يمكن أن يقال الأصل البراءة من التكليف المنجز. فوظيفتنا في طرف المشكوك صار عدم الاجتناب بسبب أصالة البراءة. إذا جاز ارتكاب هذا الطرف المشكوك، علم الإجمالي انحل أم لا؟ علم الإجمالي انحل. بالنسبة إلى طرف المبتلى شك بديهي يجوز ارتكابه فلا يجب الاحتياط. بعد يقول شيخ الأنصاري كما هو المقرر في كل ما يشك فيه. كما هو يعني أصل البراءة مقرر ثابت في كل ما يشك فيه في كون التكليف منجزا فيه أو معلقا. فهمتم؟ معلق على أي شيء؟ على أمر محقق العدم. مثلا مولى قال أكرم العلماء، هنا وجوب إكرام العلماء. هنا أنت مثلا تشك هل كان وجوب إكرام العلماء معلق على العدالة أو لم يكن معلق على العدالة. والمفروض عدم الشك عدم العدالة، نجد الحمد لله في علماء عادل. إذا كان هكذا شكك بتعليق وجوب الإكرام بالعدالة، والعدالة مشهود بالعدالة، والعدالة شرط منفي يعني مو موجود فرضاً، مو موجود. محقق العدل هو تشك في وجوب العدالة وعدمه، تجري أصالة البراءة. فهمتم؟ تجري أصالة البراءة عن وجوب إكرام العلماء. الشك في التكليف الله، الشك في التكليف وجوب الإكرام، تجري أصالة البراءة. هذا المثال الأول. أو كان مثلا التكليف معلقا على أمر، لكن علم التعليق على أمر، عفوا، كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا، يعني أكرم العلماء قال لغير مشهود، يعني مو مشهود، أو لا تشك معلقا على أمر محقق العدالة، لكن العدالة محقق العدم، واضح؟ فهنا تجي أصالة البراءة عن أي شيء؟ عن وجوب إكرام العلماء. أو علم التعليق، لا أنت لا تشوف في التعليق، التعليق قطعا على أمر على العدالة موجود، لكن شك في تحقق أمر تحقق العدالة. أنت تعلم بأن مولاه قال أكرم العلماء معلق ومشروط بالعدالة، أكرم العلماء العدول، الفسخ لم يكن واجبي الإكرام، واضح؟ ولكن تشك في عدالة العلماء، فالأصل عدم العدالة أمر حادث، والأصل عدم وجود الإكرام. أصالة البراءة تجري هنا في نفي العدالة وفي نفي وجود الإكرام. هذا مثال الثاني. مثال الثالث، نعم، أو كون المتحقق من أفراده، يعني هكذا علم التعليق على أمر على شرط، لكن شك بأن كون المتحقق من أفراده من أفراد الشرط أو ليس من أفراد الشرط. مولى قال يجب الحج على المستطيع. وجوب الحج معلق بالاستعانة قطعيا. المتحقق عندك الآن مثلا 30,000 ليرة، 30,000 ليرة المتحقق، تشك هل من أفراد الاستطاعة أو ليس من أفراد الاستطاعة؟ فهمتم؟ يعني حقي هذا بهذا المبلغ تحققت الاستطاعة ما تحققت؟ الأصل عدم تحقق الاستطاعة، والأصل بشيسي البراء عدم وجوب الحج. فهمتم؟ في أمثلة الثلاثة تشوف تجري أصالة البراءة. ما نحن فيه من أي القبيل؟ من قبيل الثالث. يقول كما في المقام، في المقام الآن أنت تشك في أحد الطرفين الشبهة، وجوب الاحتياج مشهود بأي شيء؟ بالابتلاء، مشروط بالابتلاء. هذا الطرف هل من مصادق الابتلاء او ليس من مصادق الابتلاء؟ يعني هذا الطرف المحقق المعلوم هل من مصادق الابتلاء او ليس من مصادق الابتلاء؟ الاصل انه ليس من مصادق الابتلاء، والاصل عدم وجوب الاحتياط. فهمتم؟ اجتناب هو الاصل، عدم وجوب الاجتناب عنه، يعني عن طرف المشكوك. إذا أجريت أصالة البراءة، أصالة البراءة في طرف المشكوك، فالمشكوك صار جواز الارتكاب، يبقى لك طرف الآخر محل الابتلاء القطعي، فالشك بالنسبة إليه يكون شكا بديا يجوز لك ارتكابه، فلا يجب الاحتياط في كلا الطرفين. فإذا المطلب الأول هنا خلص وانتهى بأن في مورد الشك في أنه محل الابتلاء أو ليس محل الابتلاء، تتمسك بأي شيء؟ بأصالة البراءة. أصالة البراءة تعين وظيفتك، وظيفتك عدم وجوب الاحتياط. هذا مطلب الأول. مطلب الثاني، هل هناك أصل لفظي؟ هذا النفسي أصالة العموم، أصالة الحقيقة، أصالة الإطلاق، والثلاثة ترجع إلى أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة يشمل تلك الأصول الثلاثة. هل هناك أصل لفظي في مورد الشك يعين وظيفتنا أو لا؟ الآن شيخ الأنصاري يقول أصل لفظي موجود، فهمتم؟ هو أصل لفظي أي شيء؟ الإطلاقات الأدلة المثبتة للحرمة للنجاسة. قلنا بأن النجاسة وقعت مثلا في الإناء أو في خارج الإناء في الأرض القريب من الإناء، فهمتم؟ وأنت تشوف هذا الآن كان محل ابتلائك أم لا؟ الإناء محل ابتلائك قطعا. هل الأرض محل ابتلائك يعني عن قريبين تحتاج إلى السجدة عليه أو تتيمم منه به أم لا؟ بها أم لا؟ فهمتم؟ فالأرض مشكوكة الابتلاء طرف أحد الطرفين. خب فهنا اجتنب عن النجس مطلق أم لا؟ مطلق. أصالة الإطلاق يقول اجتنب عن النجس، محل الابتلاء شكرا أم لا يكون محل الابتلاء؟ فإذا يجب على الاجتناب عن الأرض أم لا حسب الإطلاق؟ ما حسب الذي يقول يجب. إذا كان واجب هنا عن محل الابتلاء عن الإطلاق بطريق أو لا يكون واجبا أم لا؟ قطعا يكون واجبا. فإذا علم الإجمالي موجود ما انحل، فيجب حسب أصل اللفظ يجب عليك الاجتناب عن كلا المشتبهين. فأصل اللفظ تماما نقطة مقابل أصل العملي أم لا؟ أصل العملي في كلا الطرفين قال لك جواز الارتكاب، أصل العملي يثبت لفظي يثبت لك وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. إلا أن هذا الأصل العملي ليس بأولى من أن يقال أصل اللفظي موجود. إذا كان أصل اللفظي موجود أصل العملي بعد يعمل به. قرأت بأن أصل اللفظي كالماء، أصل العملي كالتراب، فهمتم؟ إن لم تجد ماء فتيمموا. أصل العملي دليل حيث لا دليل. إذا كان أصل اللفظي موجود أصل العملي لا عمل به. لذا يقول إنها إلا أن هذا أصل العملي ليس بأولى من أصل اللفظي من أن يقال أن الخطابات الأولية بالاجتناب، الخطابات التي تدل على حرمة الأشياء ونجاسة الأشياء، أن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة، الخطابات مطلقة غير معلقة، مفهوم؟ خب والمعلوم تقييد هذه المطلقات فقط في صورة علمك وقطعك بعدم الابتلاء. إذا قطعت بعدم الابتلاء فهنا خطابات المطلقة بعد لا تجرم، أصالة الإطلاق لا تجرم، قيد في صورة علمك بعدم الابتلاء. أما في صورة علمك بالابتلاء وشكك في الابتلاء أصالة الإطلاق جاري أم لا؟ جارمه. يعني الإطلاق في أي من الأصل في أي مورد نستفيد؟ في مورد الشك. يعني إذا شككت في الإبتلاء وعدم الإبتلاء أصالة الإبتلاء يقول لك يجب عليك الاجتناب. خب غير معلقة بشيء، والمعلوم مبتدأ خبره بعد يجي تشوف معي. والمعلوم تقييد المطلقات بالإبتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجهها، توجه المطلقات من غير تعلق بالابتلاء. يعني إذا قطعت بالعدم الابتلاء خطاب المنجز له قبيح عرفا إلا مع التعليق والشرط، كما لو قال اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلف بهذا الطعام. يعني أصلا لا يمكن أن ينظر إليه، ما قفل نظر أن يأكله. أو مثال آخر، أو لا تتصرف في اللباس المرسوب الذي ليس لبسه في ذلك لبسه ذلك الملك، أو الجارية التي خصبها الملك وجعلها من خواص نسائه. في هذه الموارد خطاب المنجز قبيح أم لا؟ يقول لا تأكل من هذا الطعام، ولا تتصرف في اللباس، ولا تخرج بدون مثلا التعليق بدون الشرط، قبيح الخطاب أصلا أم لا؟ ولو لم يكن مستحيل عقلا يعني أن تتصل إلى هذه الأشياء، أما عرفا عادة بعيدا، إذا كان بعيدا خطاب المنجز قبيح. فهمتم؟ فهذا المورد الذي علم الإنسان بعدم ابتلائه عادة وعرفا هذا مقيد للمطلقات فقط، أما مورد الشك لا، في مورد الشك تتمسك بإطلاقات أدلة الحرمة. مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك بالطعام باللباس بالمثل الجارية كله عقلان هو مستحيل، ولكن عادة مستحيل لا ولا عقلا مو مستحيل ولا عادة هم مو أما يقول إلا أنه بعيد الاتفاق. يعني أنت تأكل من غذاء الأمير أو تصل يدك إلى جارية الأمير أو لباس الأمير عادة هذا ما يقول بعيد، نعم بعيد الاتفاق، فلذا خطاب المنجز هنا قبيح. فهذا المورد يكون مقيد للمطلقات. وأما إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الإطلاقات، فيرجع إلى الإطلاقات يعني يجب الاجتناب. إذا شككت خطاب التنجيز قبيح أو ليس بقبيح فترجع إلى الإطلاقات وتقول ليس بقبيح. فمرجع المسألة إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق في بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه. أنا ما مبتدا وما خبره قلنا ومعلوم تقييدها بالابتلاء، خبره كان في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها غير معلق بالابتلاء، في موضع العلم كان خبر معلوم تقييدها مبتدا، أنا ما بينت الخبر. الآن يقول في مورد هذا في مورد العلم مطلقات مقيد بغير هذا الموضع، وأما صورة الشك كيف؟ أما إذا شك في قبح التنجيز هل خطاب التنجيز قبيح أو حسن فيرجع إلى الإطلاقات، فيجب عليك الترك والاجتناب في مورد الشك. فمرجع المسألة في مورد الشك إلى أن المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق، مشكوك التحقق يعني محل الابتلاء وليس بمحل الابتلاء في بعض الموارد، لما مشكوك التحقق كثير في بعض الموارد يقول لتعذر ذات مفهوم المطلق على وجه لا يخفى مصداقه من مصادقه. مفهوم المطلق لا يمكن أن يثبت الإنسان بذات دقيق بحيث لا يخفى فرد المشكوك أصلا. أغلب مفاهيم المطلقة فهمتم يبقى له فرد مشكوك، هل هذا الفرد داخل تحت هذا المطلق أو لم يكن داخلا، منتهى إذا شككت أنت تدخل المشكوك تحت المطلق، وظيفتك إدخال المشكوك تحت المطلق كما هو الشأن. يعني الشك وعدم الذات شأن أغلب المفاهيم العرفية المطلقة. هل يجوز التمسك بهذا المطلق عند الشك أو لا؟ والأقوى عند شيخ الأنصاري يقول نعم، تتمسك بالمطلق وتدخل المشكوك تحت المطلق. والأقوى الجواب التمسك، فيصير الأصل في المسألة ما مورد الشك يعني وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب يعني في مورد الشك يجب عليك الاجتناب، إذا صار مشكوك واجب الاجتناب. طرف الآخر الذي قطع محل الابتلاء لم يكن واجب الشك أو اجتناب، يكون واجب الاجتناب. فإذا يجب الاجتناب عن كلا الطرفين بسبب أصل لفظي، كما أن عكسه تماما أصل عملي، يعني يجوز الارتكاب المشترعين ببركة أصل العملي. في أصل اللفظي فقط الخارج صورة علم بعدم الابتلاء، فقط صورة الشك داخل تحت إطلاقات. نعم. في فالأقوى جواز تمسك بالمطلق فيثير الأصل في المسألة تحت اللفظي، أصالة الإطلاق في المسألة وجوب الاجتناب إلا ما علم عدم التنجز التكليف بأحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام. فهمتم؟ هذا الطرف قطعا ليس محل الابتلاء، لو كان في الواقع حراما لم يجب الاجتناب عنه. إلا أن يقال أن المستفاد إلى هنا تم مطلب الثاني، هل أصل اللفظي موجود أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول أصل اللفظي موجود. بناء على وجود أصل اللفظي في العملي يجري ولا يجري؟ قلنا لا يجري، خلاص. فثبت في مورد الشك في الابتلاء وعدم الابتلاء وجوب الاجتناب عن الطرفين بسبركة أصل اللفظي، إلا أن يقال الآن حال هناك دليل خاص. دليل خاص يعين وظيفتنا في مورد الشك أم لا؟ لو كان دليل خاص الأصل يجري أو لا يجري؟ لو كان الدليل الخاص موجود الأصل يجري أو لا يجري؟ لا يجري، لأن الدليل الخاص حاكم. الأصل اللفظي وأصل المثل عملي في مورد الشك يجري. إذا كان الدليل الخاص والشك موجود، الدليل الخاص يقول في مورد الشك يجب الاجتناب، أو يقول لك لا يجب الاجتناب بعد الشك يجري أو لا يجري. مخزن حاكم موضوع الأصل اللفظي وموضوع أصل العملي، ارتفع الشك على موضوع لم يبقى هناك شك. الآن يمكن أن يقال بأن دليل خاص موجود هنا يعين دليل خاص وظيفتنا في مورد الشك، إلا أن يقال أن المستفادة من صحيحة علي بن جعفر الدليل الخاص المتقدمة هو كون الماء وظاهر الإناء. سأل بأن نقطة مثلا بولة ونقطة الدم وقعت، نقطة الدم وقعت من أصاب الإناء، وقعت في الإناء وفي خارج الإناء، الإمام قال يجب الاجتناب أو لا يجب؟ قال لا يجب، لا يجب الاجتناب. دليل الخاص يقول لك لا يجب الاجتناب. هذا الدليل الخاص يعطي بيدك رابطا قاعدة كلية في كل موريد، إذا كان شكك في الابتلاء وعدم الابتلاء مثل بدرجة شكك في خارج الإناء. داخل الإناء محل الابتلاء قطعا، إنما الشك في خارج الإناء، فخارج الإناء شكك في الابتلاء وعدم الابتلاء بأي درجة؟ إذا كان بعشر درجات، فهمت؟ شكك بعشر درجة أو بأقل من عشر درجة، يعني تحت من الابتلاء وعدم الابتلاء. الإمام يقول لا يجوز، لا يجب عليك الاجتناب، يعني يجوز لك الارتكاب خارج الإناء صار جواز الارتكاب. بقي مثلا داخل الإناء، داخل الإناء يكون الشك بدريا، فيجوز لك الارتكاب داخل الإناء وخارج الإناء. فهذا الدليل الخاص يقول لك لا يجب الاحتياط من الطرفين من المشتبهين. كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف، قال التكليف ما صار منجز بالنسبة لخارج الإناء، فيكون ذلك يعني ما يستفاد من صحيحة علي بن جعفر ضابطا قاعدة كلية في الابتلاء وعدم ابتلاء. يعني كل مورد إذا كان شكك بهذه الدرجة في ظاهر الإناء، يعني عشر درجة كان الشك، فليس محل الابتلاء، ليس محل الابتلاء، فيجوز لك الاعتكاف. إذا كان أقوى منه فيكون محل الابتلاء، فنعم فيجب الاجتناب. إذا كان الشك في الابتلاء درجاته أقوى من هذه الدرجة، فإذا يكون محل الابتلاء، يعني لابد يحكم هكذا يعني، فهمتم؟ يقول إذ يبعد حملها على خروج ذلك من قاعدة الشبهة المحسورة من لقائل أن يقول بأن هذا الصحيح ليس دليل مخاتم، لعله كان استثناء عن قاعدة الشبهة المحسورة. في الشبهة المحسورة الاحتياط واجب، إلا في هذا المورد تعبدا يقول هذا الحال بعيد. بل الإمام عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الشبهة المحسورة ظاهر إنه ليس محل الابتلاء، فإذا لا يجوز، لا يجب الاحتياط. واضح حلم الإجمالي حال. وفي كل مورد لو كان الشك في الابتلاء وعدم الابتلاء مثل ظاهر الإناء في هذه الصحيحة يكون مع غير مبتلى ولا يجب الاحتياط، فهمتم؟ يقول وحمل الصحيحة على خروج ذلك قاعدة الشبهة المحسورة يعني بعدم وجوب الاحتياط لأجل النفس، هذا يقول بعيد. ففهم يقول بأن هذه الصحيحة أيضا ليست مثلا قاعدة وضابطا في الابتلاء وعدم الابتلاء. كيف؟ لو كان بدرجة الشك في الابتلاء وعدم الابتلاء بدرجة الشك في ظاهر الإناء أو كان أقل منه يمكن أن يستفاد من هذا عدم وجوب الاحتياط. لو كان أقوى محل الابتلاء، كان أقوى درجة من ظاهر الإناء، فهل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط؟ يقول نبقى أيضا في الشك. فإذا هذه الصحيحة بعبارة أخرى ليست دليلا خاصا لتعيين وظيفتنا في مورد الشك، يعني ليس له شمولية في جميع موارد الشك، فهذه الصحيحة ساقطة عن دليلية لمحل بحثنا. ويبقى لنا فقط أي شيء الأصل النفسي، أصل عملي بسبب الأصل النفسي ساقط، والنتيجة مختار الشيخ الأنصاري في مورد الشك يكون وجوب الاحتياط عن الطرفين في مورد الشك بسبب أصل النفسي وهي أصالة الإطلاق. مفهوم؟ هذا تنبيه الثالث. الرابع أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب. الغرض عن تنبيه الرابع بيان هذه المسألة. الآن لك كأسان تعلم بعلم الإجمالي بأن أحدهما خمر وكلاهما محل ابتلائك ويجب الاجتناب عنهما، هذا ثابت؟ الخمر نجس أم لا؟ الآن إذا لاقى حباؤك بأحد المشتبهين، ملاقي المشتبه نجس أو ليس بنجس؟ هذا المسألة وهذا الفرق محل بحث. ملاقي المشتبه نجس أو ليس بنجس، هناك قولان، قول بأنه نجس وقول بأنه ليس بنجس، فهمتم؟ هذه الغرض من انعقاد تنبيه الثالث بيان هذه المسألة. والمشهور يقول بعدم النجاسة، شيخ الأنصاري يقول بعدم النجاسة، وغير المشهور يقول بالنجاسة، فهمتم؟ يعني في المسألة قولان، قول بالسراية وقول بالتعبد. الملاقي النجس وملاقي المشتبه القائل بالتعبد ما يقول، يقول بأن الدليل دل على وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وعن ملاقي النجس، ولكن القائل بالسراية ما يقول، يقول دليل الخاص مو موجود، دليل النجاسة دليل عن وجوب الاجتناب عن الملاق النجس، عن ملاق النجس. منتهى هنا بسبب الملاقات صارت دائرة النجاسة موسعة. مثلا هناك كأس البول، إذا قسمته بثلاثة أقسام، يعني بين ثلاثة ظروف، اجتنب عن البول موجود في مثلا خمسة أملا، ها؟ أول كان في كأس واحد، اجتنب عن البول موجود أم لا؟ صار الآن في خمسة، اجتنب عن البول موجود أم لا؟ لما؟ لأن الدائرة وسعت، أما المحتوى هو المحتوى. أو كأس البول، أو كأس الماء في كأس البول، اجتنب عن البول موجود أم لا؟ دائرة النجاسة صار وسعة. ملاقي بالنجس مثل تقسيم البول كأس واحد إلى خمسة أقسام، مثل إيقاع المثانة على كأس الماء في كأس البول. أول كان اجتنب عن البول، الآن عباؤك وصل بالبول، الآن دائرة النجاسة اجتنب عن البول كما يوجب لك اجتناب عن البول، يقول لك اجتنب عن العباء، دائرة النجاسة وسعت. هذا السرايا، يعني الدليل الذي يثبت اجتناب عن البول يثبت اجتناب عن ملاق البول. إذن هذا القول بالسرايا. وقول بالتعبد يقول لا، اجتنب عن البول عن البول، أما اجتنب عن العباء لابد يكون له دليل خاص. تعبدا تقول ولو لم يكن العباء بول، لم يشمل مثلا اجتنب عن البول العباء، لابد هناك دليل خاص تعبدي يقول اجتنب عن العباء. فهمتم؟ وخاص إذا ثبت نجاسة الملاقى دليل خاص موجود، أما في مشتبه النجاسة محققة أم غير محققة؟ في المشتبه النجاسة قطعية؟
لا،
مو قطعي. إذا مو قطعي فهنا اجتنب عن ملاقي المشتبه الدليل غير موجود. فالدليل اجتنب عن الخمر يكون عن عين الخمر، مو المشتبه خمر؟
لا،
ليس بخمر. فهذا الدليل لا يثبت في أي شيء، لا يثبت مثلا في ملاقي في الملاقي يعني في العبام، فهذا لا يدل على إثبات وجوب الاجتناب عن العباء إلا أن يكون هناك الدليل والدليل غير موجود. فإذا ملاقي المشتبه عند المشهور عند شيخ الأنصاري ليس بنجس، لا يجب الاجتناب. هذا أصل مسألتنا مثلا في تنبيه الرابع لمحل البحث. يعني منتهى قبل البيان لابد تتوجهون إلى مطلب بأن مشتبه نعم الخمر له أحكام كثيرة أم لا؟ الخمر نجس، الخمر شربه حرام، شارب الخمر يجب عليه الحد، بيعه حرام، شرابه حرام، كلها موجودة أم لا؟ المشتبه بالخمر وجوب الاجتناب قطعا ثابت بدليل الاجتناب عن الخمر، علم الإجمالي منجد اجتناب واجبه. هل بقية الأحكام الخمر أيضا هنا ثابتة أم لا؟ يعني لا يجوز بيع المشتبه، يكون مثلا ملاقي المشتبه مثلا المشتبه يكون في حكم النجس، فهمتم؟ ومن شرب المشتبه يجب عليه الحد أم لا؟ فالسؤال يقول جميع الأحكام لا تجري في المشتبه، فقط وجوب الاجتناب هنا يجري. أما بقية الأحكام من شرب المشتبه لا يجري عليه الحد، لأنه شرب مثلا جرائم الحد كان مشروطا بأي شيء، مشروطا بأن يشرب خمر المحقق عمدا قصدا قادرا، فهمتوا؟ أما إذا شرب المشتبه لم يكن متيقن الخمرية فلا يجري الحد، محتمل والحدود تدرأ بالشبهات، هنا الشبهة موجود أنه كان ماء فلذا لا يجري عليه الحد، وبيعه جائز مثلا، شراءه جائز، هكذا. وجوب الاجتناب فقط ثابت، فقد يبقى لنا ملاقي مشتبه، ملاقي المشتبه نجس أو ليس بنجس، هذا محل خلاف وفيه قولين كما بينته. الرابع أن الثابت في كل من المشتبهين كأس أحدهما خمر. خب لأجل علم الإجمالي الثابت نعم لأجل علم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي على الخمر في المشتبهين الثابت هو وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب من أحكام الخمر. لا هذا الحكم وجوب الاجتناب ثابت للمشتبه بالخمر لأنه اللازم من باب المقدمات من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي. خب لما وجوب الاجتناب ثابت؟ لأن وجوب الاجتناب اللازم من باب المقدمة العلمية. لا اجتنب عن الخمر توجه إليك يقينا أنت مكلف بوجوب الاجتناب عن الخمر قطعا لأنه خب أحد الكافين خمر خب يجون يجب الاجتناب عنه ذاتا هم كاف الآخر ليس بخمر لما يجب الاجتناب عنه من باب مقدمة العلمية اجتنب عنه حتى تتيقن بأنك عملت بالتكليف المنجز عملت بمثلا الحرمة المنجزة من باب مقدمة العلمية هذا واجب لأن وجوب الاجتناب اللازم من باب المقدمة العلمية من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي حتى تتيقن بأنك عملت بالتكليف بسبب الاجتناب عن الحرام الواقعي. وعن مصائب الآثار والأحكام الشرعية النجاسة وإجراء الحد وجواز البيع حرمة البيع والشراء هذه الأحكام تجد في المشتبه بالخمر أم لا؟ يقول وأما الصائر وبقية الآثار والأحكام الشرعية المترتبة على ذلك الحرام الخمر فلا يترتب عليهما على المشتبهين. لما؟ لعدم جريان باب المقدمة فيها في هذه المثل الآثار. الآن أنت متيقن بوجود الحد متيقن أن الحد واجب حتى تجتنب مثلا من المشتبهين معا في شرب الخمر حد موجود أم لا؟ موجود. الآن أنت متيقن بأن وجوب الحد توجه إليك غير متيقن أنه فلا يكون الاجتناب عن المشتبهين مقدمة لعدم وجوب الحد حد عشان مو متيقن فأنتم حتى تجتنبوا عنه مو متيقن هنا فإذا ليس من باب مقدمة العلمية هنا عدم مثلا عفوا الحد في التقرير صار اشتباه نرجع من الأول. يقول بأن هذه الآثار جواز مثلا حرمة بيع الخمر حرمة شراء الخمر وجوب الحد على شارب الخمر هذه من أحكام الخمر أم لا؟ خب هذه الأحكام ثابت للمجتمع أم لا؟ يقول غير ثابت. لما غير ثابت؟ لأن هنا ليس ذي المقدمة حتى أنت تبتعد عن بيع الخمر تبتعد عن شراء الخمر تبتعد مثلا عن شرب الخمر من باب دفع الحد من باب دفع الحد فهمتم؟ من باب مثلا أنه تعمل مثلا بحرمة الخمر قلنا صابر وجوب الاجتناب أما وجوب الاجتناب عدم الشرب من باب أن لا يجي عليك الحد هذه مثلا مقدمات جارية أم لا؟ ليست جارية فهمتم؟ ذي المقدمة مو موجود هناك وجوب الاجتناب ذي المقدمة موجود ذي المقدمة تنجز الحرمة مو اجتنب حتى تتيقن بأنك اجتنبت الحرمة مو أما بالنسبة إلى بقية الآثار فهمتم؟ ليست ثابتة. لما؟ لأن ذي المقدمة بالنسبة إلى بقية الآثار مو موجود حتى أنت ترتب بقية المثال الأحكام من باب المقدمة فبيعه جائز شراؤه جائز إذا شرر واحد فعل حراما أم لا؟ يعني خالفة موافقة القطعية أما حد يجي أم لا يجي؟ الحد لا يجي. لما الحد لا يجي؟ لأن الحد ثابتة لمن شرب خمر القطعي قادرا عالما، وهنا ليس عالما بخمرية فلا يجزي الحاد. وأما صائر وبقية آثار الشرعية المذكرة على ذلك الحرام الخمر، حرمة البيع، حرمة الشراء، حرمة مثلا وجوب جرائم الحد لو شرب، فلا يترتب على المشتبهين لعدم جريان باب المقدمة في هذه الآثار، لأن المقدمة ما في حتى هذه الآثار ثابتة من باب المقدمة. خب ما إذا مثلا شرى المشتبه أو باع المشتبه تشك في حرمته وعدم حرمته، تتمسك بالأصول العملية أم لا؟ الأسلوب أصالة البراءة تجي أم لا؟ هنا تتمسك بأصالة البراءة. فهمتم؟ إذا شرب أحد يجب عليه الحد، أصالة البراءة عن وجوب الحد. لذا يقول فيرجع فيها في هذه الآثار إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص، فارتكاب أحد المشتبهين لا يجب حد الخمر. تشك هل وجب الخمر أم لا؟ الأسلوب عدم وجود الخمر، أبدا حد الخمر على المرتكب، بل يجب أصالة عدم موجب الحد. موجب الحد كان شو؟ الخمر مو عالما شرب الخمر عالما عامدا. هل هنا الموجب موجود أم لا؟ الأسوء عدم وجوب الحد موجود، الأسوء عدم وجود شك في التكليف. لذا يقول أصالة البراءة عدم وجوب موجب الحد وعدم وجوب الحد. خب وحرمة البيع والشراء أيضا، لذا تشوف الأسوء عدم الحرمة. يبقى لنا هذه المسألة، وتنبيه الرابع قلنا لأجل بيان هذه المسألة، وهل يحكم بتنجس ملاقيه؟ ملاقي كل من المشتبهين، إذا لقى عباءك بأحد المشتبهين، العباء نجس أو ليس بنجس؟ يقول وجهان بل قولان. خب القولان مبنيان على أن تنجس الملاقي للنجس. خب هل كان من باب السرايا أو كان من باب التعبد؟ لو قلنا من باب السرايا ملاقي المشتبه نجس، لو كان من باب التعبد فملاقي المشتبه ليس بنجس. القائل بالسرايا غير مشهور، والقائل بالسرايا مشهور وهو مختار الشيخ الأنصاري.